والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم من خشية ربهم مشفقون.
إن الذين هم
من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
هذه الآيات الكريمة جاءت في بيان حال الأخيار الذين يسابقون إلى الخيرات بعد ذكر حال أهل من هم بعيدون عن الخيرات في قوله جل وعلا قبل ذلك: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآيات، فهذه الصفات الأربع من قوله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في صفات من قال الله جل وعلا عنهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأما الآيات السابقة فهي جاءت في بيان حال من هو بعيد عن الخيرات، من هو في غمرة ساه الله معرض عما أوجب الله عليه، جاءت في بيان حال من اشتغل والتهى بماله وولده عن طاعة الله ظانا أن ما أعطي من مال وولد أنه من إكرام الله جل وعلا له، وليس الأمر كذلك، بل كما قال الله جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم نعطيهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يحسبون ذلك، والاستفهام هنا للإنكار، بل الحقيقة والواقع بل لا يشعرون، بل هم كالبهائم التي لا تدرك، يظنون أن ما أعطوا من متاع الدنيا مسارعة من الله جل وعلا لهم في الإكرام. ليس الأمر كذلك، بل الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. و ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الله جل وعلا يبتلي العباد مؤمنهم وكافرهم بالمال والولد، فالمال والولد ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا للعبد. فمن العباد من ينجح في هذا الامتحان فيسخر ماله ويستعين بولده على طاعة الله جل وعلا ويقوم بحق المال على ما افترض الله جل وعلا عليه، يكتسبه من حله من وجوهه المشروعة وينفقه في وجوهه المشروعة. المال أمانة في يد العبد مستخلف عليه ليرى الله جل وعلا رأي عين من يقوم بهذا الحق ومن يهمله، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكنه يمتحنهم امتحانا يستحقون عليه الثواب أو العقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بما في علمه بل يعاقبهم بعد أن يمتحنهم فلم ينجحوا في الامتحان. وكذلك الولد، من العباد من يستعين بولده على طاعة الله، يربي الولد على طاعة الله ذكرا كان أو أنثى، يعوده على الفضائل ويمنعه عن الرذائل، يربيه على العقيدة والدين الصحيح، يربيه على ضوء ما وجهه إليه الله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، الدين الصحيح، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأبوين بأن يأمرا الأولاد. والصلاة في السن السابعة والثامنة والتاسعة حتى البلوغ لا تجب على الولد ذكرا كان أو أنثى، وإنما يجب على الوالدين أن يأمرانه، يجب على الوالدين الأمر والولد لا تجب عليه الصلاة. فمن الآباء والأمهات من يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه ويجعلها نصب عينيه، فيأمر أولاده بالصلاة من هذه السن، يعلمهم الطهارة وما يجب للصلاة وما يمتنع فيها، فينشأ الأولاد بإذن الله نشأة صالحة ببركة أخذ الأبوين بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الآباء والأمهات والعياذ بالله من يحرم الخير، وإن كان هو في نفسه يصلي لكن لا يلتفت للأولاد، يقول الولد صغير ولا يدرك أو يتشاغل عنه بأشغال مادية أو غيرها فيتركه، فلا يتعود الولد الفضائل من الصغر، ينشأ مع قرناء السوء، فإذا التفت إليه الوالدان بعدما تجاوز العشر عوقبا والعياذ بالله بعقوق الولد وامتناعه عن الطاعة، لأنهما لم يأخذا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، فينشأ الولد والعياذ بالله نشأة سيئة بعيدا عن الخير، عاقا لوالديه، معرضا عن طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأبوين في السن، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، إن هو إلا وحي يوحى. تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم تعاليم ربانية إلهية من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم جل وعلا ما يصلح عباده فأمرهم به، ويعلم جل وعلا ما يفسدهم فنهاهم عنه. فلا اعتراض على شرع الله، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلى العين والرأس، إن كان أمرا فيؤخذ به، وإن كان نهيا فيجتنب، لأنه عليه الصلاة والسلام يأمر بما يأمر به الله جل وعلا، ولا يقول إن الولد صغير في سن السابعة لا يعقل أو لا يدرك. الولد يعقل ويدرك ويفرح إذا أمر بالصلاة في هذه السن، يسر لأنه يرى أن في ذلك رجولة بالنسبة للولد للذكر، والبنت ترى أن في هذا رفع من شأنها، أنها تصلي كما تصلي أمها وأختها الكبرى وعمتها وخالتها ونحو ذلك، تسر وتفرح وتسارع. فينشأ على هذا التعليم الرباني فيستمر بإذن الله ويساد الوالدان بامتثالهما صلاح الولد واستقامته. وإذا خالف وترك وأهمل وانشغل قد يعاقب بفساد الولد ونشأته نشأة سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي آكدها آكد الأركان بعد الشهادتين، وهي الفرق بين المسلم والكافر، وهي التي من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي المقياس لعلاقة العبد بربه. إن كان اهتمامه بالصلاة جيدا فعلاقته بالله جيدة وقدره عند الله عظيم، وإن كان لا يهتم بالصلاة ولا يبالي بها، صلاها جماعة أو منفردا في وقتها أو في خارج وقتها، فليعرف أن قدره عند الله كذلك، لا يبالي الله جل وعلا به. فهو عليه الصلاة والسلام نص على الصلاة وما دونها تبع لها، فيعلم الولد الصدق والأمانة وفعل الخير والإحسان والرفق بمن دونه والتقدير والإكرام والاحترام لمن فوقه وأكبر منه، والتمييز بين المؤمن والكافر، فيعامل المؤمن معاملة تليق به حسنة، والتمييز بين التقي والفاسق فيحب التقي ويكرمه ويجله ويكره فعل الفاسق ويبغضه، وإن كان قريبا أخا أو ابن عم أو نحو ذلك فيكون عنده فرق، يعلم الولى والبراء، الولى لأولياء الله جل وعلا والأتقياء البررة، والبراء ممن عصى الله جل وعلا وخالف أمره، لينشأ الولد على ذلك. يحترم إخوانه ويرفق بمن دونه وهكذا. فيكون الولد في هذه الحال إذا نشأ على تلك الفضائل نعمة عظيمة لوالديه، ينفعهما حيين أو ميتين في حال الحياة بالبر والإحسان والرفق وحسن المعاملة والطاعة ومحبة ما يحبون وكراهية ما يكرهون، وينفعهما بعد موتهما بالأعمال الصالحة، حتى وإن كانت الأعمال له هو لا ينقص من أجره شيء، فوالداه لهما بقدر عمله، لأنهما هما السبب في وجوده والسبب في صلاحه واستقامته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقف يوقفه على وجه من وجوه الخير والبر والإحسان، أو علم ينتفع به، تعليم علم أو تأليف كتب يستفيد منها طلبة العلم، أو طباعة كتب يستفيد منها طلبة العلم، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يستمر نفع عمل الوالدين بعد موتهما بوجود الولد الصالح، لأنه يصلي ويقول: رب اغفر لي ولوالدي، يتصدق ويدعو لوالديه، يعمل الأعمال الصالحة ويدعو لوالديه، فيقبل الله جل وعلا منه له ولوالديه. فالوالدان على خير بوجود الولد الصالح بعد موتهما، لا تنقطع حسناتهما، لا تنتهي، لا يختم على عملهما بالنهاية، بل يستمر بإذن الله. إذا مات ابن آدم، الحديث صحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثلاث لا ينقطع منها، لا ينقطع ثوابه فيها. فتوهم الكفار والأشقياء بأن ما يعطيهم الله جل وعلا من المال والولد مسارعة في الخيرات، لا، ليس الأمر كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان بالمال والولد، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء وامتحان. فجميع المال والولد ابتلاء وامتحان، وبعض الولد عدو والعياذ بالله. ولهذا جاء جل وعلا في مجال العداوة بقوله: من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن منهم، منهم أخيار بررة يساعدون الزوجة، تحث على الخير وتأمر به وترغب زوجها في صلة الرحم وفي الإحسان والصلة والأعمال الصالحة، تشجعه وتقويه، توقظه للعبادة، تنشطه في فعل الخير. هذه ليست عدوة، بل هي مؤمنة برة تقية معينة للخير. وكل ما عمل زوجها من الأعمال الصالحة بمشورتها وإعانتها فلها مثل ذلك. ومصداق ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بثلاثة نفر من الجنة. أو باللقمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب البيت الذي هو مالك الطعام، والمرأة تصلحه، والخادم يناوله. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فالعداوة تأتي من بعض الأزواج، وهي التي تصد عن الخير والعياذ بالله، ومن بعض الأولاد، وهم الذين يشغلون آباءهم وأمهاتهم عن طاعة الله. وأما بعضهم فهم معينون مساعدون على الخير، دالون عليه، آمرون به، مرغبون فيه، لهم مثل أجر العامل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يبين حال الفريقين، من هم في غمرة ساهون جاهلون معرضون يظنون ظنا خاطئا أنهم مكرمون عند الله، ومن هم أتقياء بررة أعد الله لهم الخيرات في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الأخوة يسأل يقول: أنا اليوم صائم، وكان من عادتي صيام يوم الخميس، واليوم هو اليوم المتمم لشعبان، وقد اعترض علي بعض الأخوة قائلا: لما تصوم اليوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، فهل أنا مخطئ في صيامي أم هو مخطئ في الاعتراض علي؟ والجواب أنك لست مخطئ في صيامك، بل أنت على حق، وهو المخطئ في الاعتراض عليك بلا علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وقال في نفس الحديث عليه الصلاة والسلام: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم صيام رمضان خشية أن يزيد الناس في الواجب، وإذا زادوا احتمل أن ينقصوا منه كما فعل أهل الكتاب، تلاعبوا بعباداتهم بالزيادة والنقص، زادوا ثم نقصوا وتلاعبوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نكون مثلهم، وحمى عبادتنا من الزيادة والنقص، فلا نزيد في عدد ركعات الصلاة الفريضة، ولا نزيد في صيام رمضان قبله ولا بعده، فقبله لا نزيد، إلا من كان يصوم صوما فليصم، هو من عادته يصوم يوم الخميس، وصار يوم الخميس هو اليوم 30 من شعبان كهذا اليوم مثلا، فلا بأس أن يصم، لأنه ما صامه من رمضان، وإنما صامه على أنه يوم الخميس، وحرم علينا صيام يوم العيد وهو اليوم الأول من شوال، يحرم علينا ذلك لئلا نزيد في الصيام، وشرع لنا متابعة الصيام بعد ذلك لأن في ذلك خير، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ومثل ذلك لو كان المرء من عادته الصيام يوم الاثنين، وصادف أن صار يوم الاثنين واليوم 30 من شعبان مثلا، أو اليوم 29 من شعبان ثم هل رمضان فلا حرج أن يصوم اليوم الذي كان يصومه من قبل، لا حرج عليه في ذلك. وأما بعد رمضان مباشرة الذي هو يوم العيد فهذا محرم صيامه، سواء صادف الاثنين أو الخميس أو أي يوم من الأيام يحرم صيامه، لأنه ورد في ذلك النهي الصريح والتحريم. فنحن نسمع ونطيع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نتعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا، سواء كان ذلك في كتابه عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا الآيات في هذا الباب كثيرة ولله الحمد.
يقول السائل: أرجو الاستفسار عن حدوث الدورة الشهرية أثناء العمرة، هل يصح الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أم لا، علما بأن زوجتي متمكنة من عدم نزول أي شيء منها، وإن كان لا يصح فكيف تفعل؟
الجواب: المرأة قد تصل إلى الميقات تريد حجا أو عمرة وهي حائض، وقد تصل إلى الميقات وهي طائرة ثم تحيض بعد قدومها إلى مكة، والله جل وعلا قد بين لنا أحكام ديننا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجد جل وعلا صورا كثيرة لما قد يقع من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين عليه الصلاة والسلام حكمها للأمة لتعبد الله على بصيرة. فهو عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد قال بعض اليهود لبعض الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرعة. قال: اي والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرعة، حتى علمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندخل لمكان قضاء الحاجة وكيف نخرج وكيف نقضي الحاجة. ندخل لقضاء الحاجة مقدما للرجل اليسرى قائلا قبل الدخول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، مقدما للرجل اليمنى عند الخروج قائلا بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، بعد أن يقول: غفرانك يعني أسألك المغفرة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا متى؟ عند دخول مكان قضاء الحاجة وعند الخروج منه، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، كما علمنا كيف نقول عند الدخول للمسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج كذلك، ونقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وكيف إذا أراد الرجل أن يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. إيه الله لقد علمنا كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نرجع إلى جواب السائل عن حال زوجته. أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفست ولدت ابنها محمد بن أبي بكر وهي في الميقات قبل أن تحرم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه حاضت بعد أن أحرمت، وبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه بيت مبارك حصل بسببه فقه وعلوم جمة للأمة رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك مشروعية التيمم كانت بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر. وأمور كثيرة، فإذا حاضت المرأة قبل الميقات، فإذا وصلت إلى الميقات سواء كانت بالسيارة أو بالطائرة حاذت الميقات تحرم كما يحرم غيرها سواء بسواء، وتدخل مكة وتنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل فتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا تطوف وتسعى وهي حائضة. وصلت إلى الميقات طاهرة فأحرمت وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك. نعم، هي على إحرامها ولا حرج عليها ولا يضرها ذلك. فإذا دخلت مكة جلست في مكان إقامتها، فإذا انقطع دمها كالأولى سواء بسواء اغتسلت وطافت وسعت وقصرت من شعرها وقد حلت من عمرتها. فسواء حاضت بعد الإحرام أو قبل الإحرام سواء بسواء تحرم كما يحرم غيرها، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. وإذا استعملت المرأة ما يمنع نزول الحيض قبل نزوله ولم تر شيئا فهي طاهرة، وإن كانت في أيام الحيض ما دامت لا ترى شيئا إطلاقا فهي طاهرة، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ولا شيء عليها. وأما إذا رأت مع استعمال الموانع رأت صفرة أو كدرة أو قليل من الدم فهي حائض، قل الشيء أو كثر. ولعل الأولى للمرأة ألا تستعمل الموانع، لأن المجرب المعروف عند النساء أنها إذا استعملت الكثير منهن إذا استعملت ارتبكت عادتها وزادت وطالت وربما تكون متقطعة فتتعبها، ربما ترى الدم يوم ثم ينقطع ثم تراه في اليوم الثالث أو الرابع وهكذا. فالأولى لها ألا تستعمل ما يمنعها، لأن ليس كل النساء يفيد فيها المانع، بعض النساء قد تستعمل المانع
فلا يفيد بل يضر. ولا حرج عليها لو جاءها الحيض وهي محرمة بالعمرة تنتظر، فإذا طهرت أدت نسكها ولا تخرج لأي مكان، كما يتوهم بعض العامة أنها تخرج للميقات أو تخرج إلى التنعيم أو غيره. لا، هي على إحرامها، فإذا اغتسلت طافت وسعت وأدت عمرتها. وكذا لو أتاها الحيض في حال الصيام فتفطر والحمد لله ولا حرج عليها، وتقضي من أيام أخر، وكل أيام السنة أيام للقضاء لقضاء رمضان، فالله جل وعلا قد وسع في ذلك. فللمرأة أن تقضي الصيام الذي عليها في شوال ولها أن تؤخره إلى شعبان من العام المقبل، وكل الوقت 11 شهر كله وقت للقضاء والحمد لله، ما عدا الأيام التي يحرم صيامها كيومي العيد، عيد الفطر وعيد النحر.
يقول السائل: توفي أبي وأريد أن أتصدق عنه بصدقة جارية، فكيف أفعل وما هي الصدقة الجارية التي أقدمها؟
الصدقة الجارية هي الصدقة التي يبقى عينها للانتفاع بها باستمرار، ينتفع بها باستمرار، كالوقف مثلا، وقف سكن لطلبة العلم للفقراء من المسلمين، مسجد يبنى يصلي فيه المسلمون، ماء يوصل إلى بلد أو قرية أو مكان ما في حاجة إليه إلى الماء، هذا صدقة جارية، طريق يسهل لهم، نخل أو شجر يوقف يصرف تصرف ثمرته على الفقراء والمساكين وطلبة العلم ونحوهم، بيت يؤجر توقف عينه وتصرف أجرته على الفقراء والمساكين، على طلبة العلم، على المساجد، على الأئمة أئمة المساجد، على المؤذنين، على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، على من يعلم القرآن، على جماعة من جماعات تحفيظ القرآن الكريم، كل هذا من الصدقة الجارية بإذن الله. وإذا عمله المرء وجعل ثوابه لوالديه أو له ولوالديه فحسن ذلك، لأنه ينفع بإذن الله. ومما يستفيد منه الوالدان بعد موتهما، فأي عمل يعمله المرء يجعل ثمرته أو ريعه أو ما يستفاد منه للمحتاج من الفقراء والمساكين أو طلبة العلم أو الأقارب أو الجيران الفقراء أو نحو ذلك، كل هذا من الصدقة الجارية بإذن الله.
يقول السائل: والدي شيخ كبير وهو من العلماء وقد مات رحمه الله، ورأيت في المنام أنه يقول لي: اترك زوجتك ولي من زوجتي أولاد، فما رأي فضيلتكم؟
لا يا أخي، لا تترك زوجتك من أجل رؤيا منام، إن هذا ليس بوحي يصدق، فالزوجة لها حق والأولاد لهم حق، وإنما ممكن أن تتفقد أحوالك إذا كانت الزوجة مقصرة في أمر من الأمور، فانتبه لذلك وناصحها ودلها على الطريق الصحيح. وأما أن تطلقها من أجل رؤيا منام فلا، فليس بصحيح وليس بحق. والطلاق لا يرغب فيه إلا عند الضرورة والحاجة إليه، فإن احتاج إليه فيعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية. إذا احتاج إليه يكون من محاسن الشريعة الإسلامية، وعند عدم الحاجة إليه قد يكره أو يحرم، فلا يطلق الرجل زوجته من أجل رؤيا منام.
يقول السائل: هل يصح أن أؤدي العمرة عن والدي المتوفيان بعد أن أديت العمرة الخاصة بنفسي؟
نعم، الولد يؤدي العمرة عن والديه، وتكون العمرة عن واحد منهما، لا تكون العمرة عن اثنين. لكن لا يحصل للداخل لمكة لبأداء عمرة عن نفسه أن يخرج إلى التنعيم أو غيره يأتي بعمرة عن والده أو والدته، لا. وإنما إذا سافر للمدينة أو سافر للطائف أو لأي مكان ما لغرض من الأغراض فيستحب أن يعود إلى مكة بعمرة عمن شاء. فالعمرة المشروعة المستحبة التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم هي التي تقصد بها مكة، أما من كان بمكة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة. قال العلماء: إلا من كان وضعه مثل وضع عائشة رضي الله عنها حينما دخلت مكة محرمة بالعمرة فحاضت فأدخلت عليها الحج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أنهت أعمال الحج رغبت أن تأتي بعمرة كما أتى بها رفقتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى التنعيم وتحرم من ذلك، وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ولم يحرم معها. فقال العلماء: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن يخرج، وأما من كان مقيما بمكة وجودا بها فلا يخرج من أجل الإتيان بعمرة أخرى. وإذا خرج مسافرا أو لغرض من الأغراض ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء.
يقول السائل: طفت وحين أكملت طوافي أقيمت الصلاة ولم أصلي ركعتي الطواف إلا بعد صلاة الفرض والنفل، فهل هذا صحيح؟
هذا صحيح ولا حرج. صلاة ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد بعد الطواف سنة من سنة الطواف، يعني لو تركها فطوافه صحيح، وإذا صلاها فحسن. وإذا أقيمت الصلاة بعد الطواف وصلاها بعد الفريضة فلا بأس ولا يضيره ذلك.
يقول السائل: بعض الدول تحتفل بليلة 27 من شهر رجب ويزعمون حصول الإسراء في هذه الليلة.
لا، هذا ليس بصحيح ولا يجوز الاحتفال بذلك، لأن الاحتفال بهذا على أساس أنه عبادة، ولا يجوز لنا أن نشرع من العبادات ما لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل في ليلة 27 من رجب، ولم يحتفل بذلك صحابته من بعده رضي الله عنهم. ثم هل الإسراء والمعراج وقع في ليلة 27 من شهر رجب أو لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. ولو كان الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج مشروعا لاحتفظ بذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم اختلفوا. لكن الصحيح أنه لا يجوز لنا الاحتفال لا في ليلة 27 من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان كما ورد في أسئلة بعض السائلين ولا في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ليلة هجرته أو بعثته أو نحو ذلك، لأن الاحتفال في أمر من الأمور على سبيل العبادة بدعة، ولا يجوز لنا أن نبتدع في دين الله جل وعلا ما ليس منه، وإنما علينا التمسك بالسنة. والمرء إذا أخذ بالبدعة جانب وأبعد عن السنة والعياذ بالله. والتمسك بالسنة خير للعبد في دينه ودنياه وحاضره ومستقبله من الوقوع في البدعة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وشدد في ذلك مخبرا أن الأمة ستقع في بدع كثيرة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمرء مأمور بأن يأخذ بالسنة ويبتعد عن البدعة.
يقول السائل هل يجب على المسلم أداء النوافل والرواتب؟
المسافر إذا سافر سفر قصر مباح ليس سفر معصية شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب والفجر لا تقصران، لأن المغرب وتر النهار والفجر ركعتان فلا تقصر. وإذا قصر الصلاة فيشرع له ترك الرواتب سوى الوتر وسنة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه. وأما النوافل المطلقة فإن شاء صلاها يؤجر على ذلك، وإن تركها وقد كان يصليها في حال إقامته فهي تكتب له وإن لم يفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن سنته صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب في حال السفر، يعني الراتبة التي قبل الظهر والتي بعد الظهر والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء كان يتركها صلى الله عليه وسلم في حال السفر لأنه يقصر الصلاة. وأما النوافل المطلقة فإن شاء المرء صلاها وإن تركها فتكتب له وإن لم يفعلها. وأما سنة الفجر قبلها والوتر فهذه من سنته صلى الله عليه وسلم فعلها بالحضر والسفر ولم يكن يتركها عليه الصلاة والسلام، فلذا يشرع للمرء أن يواظب عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.